نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، هذه الأمة التي هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أمة الإسلام وأمة التوحيد، تحمل رسالة إلى الناس، وتحمل الخير إلى الناس، وتحمل رسالة التوحيد وأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذه الرسالة الخالدة تنتقل في هذه الأمة جيلا بعد جيل. وكان المسلمون دائما حريصين على نقل تلك الرسالة إلى أولادهم، حريصين أن يتحملوا بعدهم هذا العبء وتلك المسؤولية التي تحملها هو شرف الدنيا والآخرة، والتي تحملها يكون سببا في دخول الجنة حتى ينقلوها أيضا إلى أولادهم وإلى الأحفاد إلى قيام الساعة بإذن الله تعالى. ولا شك أن المسلم عندما يقصر في ذلك في نقل تلك الرسالة فهو مخالف لما أمر الله عز وجل ولما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل عندما أمر الإنسان أو أمر المؤمن بأن يقي نفسه من النار، أمره بأن يسعى أيضا في وقاية من يقوم عليهم من النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالله عز وجل، وهذا ليس في قوانين الدنيا كلها وإنما في ذلك الشرع الحكيم، أن الله سبحانه وتعالى جعل المسؤولية تحملا لتلك الأمانة، وأن من قام على مجموعة من الناس وكان قائدا لها أو قائما عليها أو وليا عليها، سواء كان الأب في بيته أو الأم في بيتها أو الرئيس أو الزعيم أو المدير أو غيرهم، جعل لهم في مقابل تلك المسؤولية هما وتحملا ومسؤولية كبيرة ينبغي أن يقيموا في هؤلاء العدل وأن يحرصوا على خير من تحتهم ومن تحت أيديهم، لأن الله عز وجل جعلهم عليهم أولياء أو حكاما أو قائمين أو مديرين أو غير ذلك. وهذه العملية بدءا من البيت، بدءا من الأطفال في البيت، بدءا من المرأة وغيرها، بدءا من إدارة البيت إلى إدارة الدولة وإدارة الأمة كلها، كانت مسؤولية عظيمة حملها الله عز وجل لكل من تولى شيئا من تلك المسؤولية أو جزءا من تلك المسؤولية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لأنه ما من أحد إلا وهو مسؤول عن أحد، ولو عن طفل صغير، ولو عن زوجته، ولو عن امرأته، ولو عن أبيه أو أمه أو أخته أو غير ذلك من المسؤوليات التي تتنوع بتنوع أحوال الناس وباختلاف أحوالهم. فالشريعة حملت تلك المسؤولية، وبخاصة كلما كان من تحت يد الإنسان ضعيفا أو عاجزا فكلما زادت المسؤولية. ومن أعظم المسؤولية مسؤولية الإنسان على ولده. لا شك أن الأولاد والبنين نعمة من نعم الله عز وجل التي امتن الله عز وجل بها على الإنسان، لكن دائما في الإسلام ليست القضية أن يتمتع الإنسان بالنعم، لأن هذه الدنيا ليست مجرد تلذذ، ليست كما يفهم بعض الناس أو بعض الكفار أن هذه الدنيا ما هي إلا تمتع وتلذذ ولعب ولهو وسهو وغيره، لكنه سبحانه وتعالى من حكمته يعطينا الشهوة ويعطينا ما نتمتع به، وفي نفس الوقت الذي يعطيك تلك الشهوة أو هذا التمتع أو تلك المتعة يحملك مسؤولية المال. فإذا أعطاك المال وهو من نعم الله عز وجل حملك مسؤوليات متعددة، حملك واجب الزكاة، حملك واجب النفقة على من يجب عليك نفقتهم، حملك مسؤوليات متعددة في مقابل بأنك ستتمتع بهذا المال وتتنعم به. كذلك نعمة البنين ونعمة الأولاد ونعمة الزوجة هي نعمة، وهي أيضا من لذات الدنيا ومن شهواتها، لكنه لم يجعل تلك النعمة أو تلك الشهوة هكذا عبثا وتلذذا، ولم يجعلها غاية، وإنما جعلها وسيلة إلى إنشاء بيت وإلى إنشاء أسرة وتكوين أمة صغيرة ونواة صغيرة، نواة مسلمة، نواة موحدة. فأمره بالقيام عليهم وبإحسان إدارتهم، ووصاه بهم وبالإحسان بأولاده وزوجه. وهكذا حكمة الله عز وجل في هذا الدين البديع أنه يمزج الأمور بعضها ببعض، وحتى يقيم أمر الدنيا يجعل في هذه الأمور شهوات تتمناها النفوس حتى تقبل عليها، فيجعل شعور الإنسان بالحاجة إلى الزوجة وإلى الولد وإلى النكاح وغيرها، حتى تكون تلك الشهوات مؤدية إلى أن يطلب الإنسان تلك المسؤوليات. مع تعب تلك المسؤوليات ومع ما فيها من المشقة فيدخل الإنسان إليها، فيأتي الشارع فيطالبه بتلك التكاليف بأنه ليس هناك في الدنيا لذة ولا شهوة دون واجب أو دون حكم يحكم به الله عز وجل. وهذا يدل إن دل على شيء على العبودية التي أرادها الله عز وجل، لأن الناس جميعا هم عبيد لله عز وجل، ولذلك هذه التصرفات كلها الإنسان مسؤول عنها، حتى ما يتعلق بالنعم، حتى ما يتعلق بالشهوات، حتى ما يتعلق باللذات. نعم، هو مطالب بواجبات في وسط الشهوات وفي وسط اللذات، فمزج الباري الكريم ما بين الشهوات واللذات والواجبات فجعلها بصورة عجيبة حتى تستقيم حياة الناس. ولذلك أيها الإخوة، إن الأولاد مسؤولية عظمى، كثير من الناس في غيبوبة عن تلك المسؤولية، لا يعرف إلا مسؤولية أن يطعمهم وأن يكسوهم، أما المسؤولية الأخرى التي هي ربما كانت أعظم وهي ما يتعلق بالنفس والروح، فإن كثيرا من الناس في غفلة عن تربية أولادهم وعن تربية عقول أولادهم وعن تنشئتهم التنشئة الصالحة لا يعرفون منها إلا تنشئة الجسد وتنشئة الجسم والطعام والشراب. إن هذه التنشئة يستوي فيها الإنسان والحيوان، إن الحيوان أيضا يطعم ولده ويكون حريصا على الحصول على المطعم من أجل ولده. إن الأسد والنمر وجميع الحيوانات حتى الحيوانات المفترسة إنها تسعى وتكتسب وتحصل على الطعام والشراب وتأتي تضعه بين يدي أشبابها. فالفرق بين الإنسان وبين الحيوان أن الإنسان فضل بشيء آخر، فضل بالعقل، فضل بالروح، فضل بالنفس، ولذلك هذه النفس وتلك الروح تحتاج إلى تربية، تحتاج إلى تأديب، ويحتاج أن يربى الولد أن تمشي تربيته منسجمة متوازية ما بين تنمية الجسد وتنمية العقل وتنمية الروح وتنمية القلب، حتى يصبح مستقيما وحتى يرضي الله عز وجل وحتى يؤدي الإنسان الواجب الذي أوجبه الله عز وجل عليه. كما قلت، كثير من الناس لا يعرف تلك المسؤولية، لا يعرف أن يصاحب ولده، لا يعرف أن يعرف أحواله، أن يفتش عن أموره، لا يعرف كيف يعبده لله سبحانه وتعالى، كيف يحببه في رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مسؤولية أيها الإخوة، مسؤوليتنا تجاه أولادنا أن نسعى في ربطهم بربهم وبدينهم وبرسولهم صلى الله عليه وسلم. وتشتد تلك المسؤولية عندما تشتد الفتن، عندما تنفتح البلاد والعباد. الآن نرى الدنيا كلها انفتحت بعضها على بعض، والشرور موجودة تملأ الأرض، ما بين فساد، ما بين يعني أمور عجيبة يذهل منها المرء عندما يسمع بها، فساد عجيب بين الناس. ولذلك أصبحنا كأننا في معمعة من الحرب، أصبحنا كأننا في بحيرة مليئة بالأسماك الصالحة والأسماك الفاسدة. ولذلك حقيق بنا أن نخشى على أولادنا. من لم يخف ويخشى على أولاده في تلك الظروف وفي تلك الأحوال فليعلم أنه في غفلة شديدة. من لم يزعجه هذا الأمر وهو تربية أولاده، من لا يفكر في شأن أولاده وفي شأن تربيتهم وفي شأن تنشئتهم، فهو في غفلة بعيدة عن أمره، وهو في غفلة عن تلك المسؤولية التي حمله الله عز وجل إياه. نحن في هذا الوضع في عصر الفضائيات وفي عصر الشبكة العنكبوتية الإنترنت وفي غيرها، ومع انتشار بعض الفواحش والفسق والفجور وأشياء بين الشباب وبين الناس، حتى من لا يعرف تلك الأمور ربما علموه إياها، ربما علموه إياها عن طريق الأقراص الفيديوهات، ربما علموه إياها عن طريق الشبكة العنكبوتية الإنترنت، ربما رأى في الفضائيات وغيرها. وأنا أقول أمرا لا بد منه أولا، أن في وسط هذه المعمعة الكبيرة هناك أمر مهم جدا في تربية الأولاد، أن يستقيم الأب والأم. فإذا استقام حتى لو وقع للولد شيء ففي الغالب بفضل الله عز وجل إن انحرف حتى يرجع إلى أصله. لماذا؟ لأنه تربى في بيت مستقيم، تربى على يدي أب صادق لا يكذب لا يطعن لا يفعل، وإنما هو على استقامة. وهذا أنا أرى أن هذا هو أكبر مانع من الموانع التي يجب على المسلم أن يحصن بها أولاده، أن يستقيم أمامه. لكن عندما يرى والده كذابا دجالا، عندما يشاهد والده وهو أمام الفضائيات أو الفضائحيات، عندما يراه يرى الكاسيات العاريات، عندما يراه يرى الراقصات، عندما يراه يرى التقبيل والعهر والفحش وغيرها، أترى ماذا أول درس يتعلمه منه؟ يتعلم أن يهوى تلك الفضائح، أن يهوى مشاهدة تلك الأشياء. ولكنه عندما يرى والده دائما في احترام، لا يراه إلا مصليا، لا يراه إلا محترما، لا يراه إلا مشاهدا لما أباح الله عز وجل أو لما أجاز الله عز وجل، يراه دائما له عناية بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يراه مستقيما مع أمه ومع إخوانه ومع جيرانه ومع أصدقائه، لا يكذب لا يشتم لا يسب لا يفحش لا يطعن في الناس. فإذا رأى استقامة ورأى كذلك أمه نموذجا في الطاعة، إذا جاء الوقت قامت إلى صلاتها مطيعة لأبيه غير فاحشة ولا كذابة ولا طعانة، ليس عملها دائما الطعن على جيرانها، وليس كلامها دائما الكلام في فلانة والطعن على علانة وغير ذلك. إذا رأى بيتا مستقيما أنا أرى أن هذا من أكبر التحصيلات التي حصل بها. حتى إن قدر الله عز وجل له أن ينحرف بسبب بعض زملائه، زميل في المدرسة زميل في الجامعة، فإن أصله بفضل الله عز وجل الذي تربى عليه سنوات طوال يرده إلى ذلك. وعلماء النفس أيها الإخوة يبينون أن الطفل في سنواته الأولى يتكون الجزء المهم من شخصيته، يقولون أن في السنوات الأولى الخمس أو الست أو السبع سنوات وهي التي تسمى في شريعة الله عز وجل سن التمييز، أن تلك السنوات القلائل هي التي تتشكل فيها غالب شخصية الولد من الصدق ومن الاستقامة ومن غيرها تصبح داخلا. صحيح أن الولد في تلك السن ليس أهلا للتطبيق، لكنها أصبحت مسجلة، إنها أصبحت كما كالطائرة التي فيها ما يسمى بالصندوق الأسود. أولادنا عندهم صناديق في قلوبهم يسجلون على أسرتهم كل شيء، يسجلون الاستقامة والانحراف، وبناء على هذا التسجيل يتم تكوين شخصية الولد. هل الأب معتني بالدين؟ هل الأب معتني بالصلاة؟ هل الأب مستقيم؟ هل الأب إذا وعد الولد وفى؟ هل الأب كذاب؟ هل الأب عياب؟ هل الأب طعام؟ هل الأب فحاج؟ هل الأب كذا؟ هل الأم كذا؟ وبخاصة الأبوان، فإن كأن الولد الصغير قد سلط على والديه، لأنهما قدوتاه، لأنهما إماماه، وخرج من الدنيا لا يعرف إلا هما. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا، بين أن الفطرة ينشأ الإنسان على الفطرة السليمة، لكن الأبوين يحرفان تلك الفطرة. فمعنى كلام النبي أن تلك الأفعال تغير في الأولاد، كما بين النبي عندما قال يهودانه ينصرانه، كذلك يفسقانه يفجرانه. يمكن أن نقيس على هذا، يعني لا، ليس من الضروري أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، وإنما يذكر النبي رؤوس الأقلام التي يقيس عليها أهل العلم غيرها. فيمكن أن نقيس على ذلك أن هذا الذي قاله رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه يدل على مدى تأثير الأبوين، أولا لالتصاقهما بالولد، لأنهما من أول ما يولد أشد الملتصقين به، أشد الناس التصاقا بالولد أبواه، أمه وأبوه. فأمه أول من تحضنه، وأبوه جيئة وذهابا يراه داخلا خارجا متطرفا متحكما متحركا. فيصبح هذان الأب والأم هما القدوة، هما أمامه، هما زعيمات، هما إمامات، هما قدوتاه، هما محركات، فيبدأ يلقط منهما شيئا فشيئا. صحيح أنه يأخذ من المجتمع، صحيح، ليس معناه أن الأبوين منفردان بتلك التنشئة أو التربية، نعم، لكنه الجزء الأكبر من شخصية الولد. يلقط الولد من المجتمع، من الشارع، من المدرسة، من الكتاب، من التلفاز، من أقاربه، لكن أكبر ما يلقط من والديه. ولذلك أول أساس في انحراف أي إنسان ربما كان سببه الوالدين، ربما كان سببه انحراف أي من الأبوين في تصرفاتهما، فيجعل الولد متناقضا كذابا مهملا، القيم عنده منحلة، لأنه يرى أن أباه لا يقيم للدين رأسا ولا يعتني به ولا للقيم، وإنما فاسد لا يهمه إلا مصلحته، لا يهتم إلا بشهوته. فيبدأ الولد يسجل هذه المعلومات، إنها هي هذه المعلومات التي تصبح في جيناته في نفسه، تجري منه مجرى الدم. بعد ذلك تبدأ تتكون الشخصية، وستجد أن هذه التصرفات وإن لم تكن جاءت كالنسخة من تصرفات أبيه، لكن ستجد خلاصة أمه وأبيه في صدر الولد، لكن بصورة أخرى، بحركات أخرى، بتصرفات تناسب عصره وتناسب مكانه أو مكانته أو هيئته، لكن الصلب موجود فيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا ويصلح أولادنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما كيف تربيا؟ تربيا في حضن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فتعلم تلك القيم. يعني الحسن والحسين لم ينشأ هكذا، وإنما لأن هناك أرضية، ولذلك إخواني السلف والقيم والعلماء والأدباء والفضلاء المتقدمين صلاح الدين الأيوبي وغيره والأئمة والعلماء وغيرهم، كل هؤلاء لم ينشأوا في أرض فارغة. إذا أردنا أن تتكرر تلك القيم ينبغي أن نهيئ لها أرضا مناسبة. إن الزرعة أو النبتة الطيبة تنشأ في أرض طيبة، فإذا أردت أن يكون زرعك طيبا مفيدا نافعا فهيئ له أرضا ينشأ فيها. أما إذا كانت الأرض خبيثة غير نافعة ففيما تؤمل أن ينشأ النبت؟ ولذلك أيها الإخوة، بسبب الفساد الحاصل فإن هذه النماذج الطيبة الطاهرة أصبحت مفقودة بين أيدينا. ليس لأن الله سبحانه وتعالى لم يعد يخلق مثل هؤلاء، لأن الله سبحانه وتعالى يجري أقداره بأسبابه، وسنة الله عز وجل لا تتخلف. يعني الله سبحانه وتعالى يخلق خلقه ويجري أقداره بأسباب تهيأ لذلك، فهذه الأسباب غير مهيئة. والله سبحانه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وهذه سنن الله سبحانه وتعالى، سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ولذلك إذا أردنا أن يعود شبابنا وأولادنا إلى الاقتداء بهؤلاء الأوائل وإلى الاقتراب من أنفاسهم، إذا أردنا أن تتكرر هذه الحالات ويتكرر هؤلاء الأئمة الذين ملأوا حياتنا السابقة الذين هم سلفنا وأئمتنا، لو أردنا أن تتكرر ذلك فينبغي أن نهيئ الأرض ونحرث تلك الأرض ونهيئ أرضا طيبة ينبت فيها بعض السلف. ربما أصلح نفسه من أجل ولده، ربما كان مع هواه فلما ولد له أصلح نفسه خوفا من أن تنتقل تلك العيوب وتتحمل مسؤوليتها جيلا بعد جيل. ألا يكفي أن تحمل أوزارك بنفسك؟ أتريد أن تحمل تلك الأوزار إلى من بعدك؟ والله إن الأولاد أيها الإخوة ينقلون أدق الأشياء. أذكر أحدهم جاء وكان يكثر من لفظ الطلاق، وهذا مثال يسير، لفظ يجري على لسانه. كلما خاطب زوجته قال لها: أنت طالق إن فعلت كذا، أعلي الطلاق كذا، بالألفاظ التي تعرفونها. فسألته: أريد أن أسألك سؤالا. قال: ما هو؟ قلت: أكنت تسمع أباك يقول لأمك دائما أو يكلم أمك دائما بهذه الألفاظ؟ قال: ها، ما تعدش، أبي وخالي وعمي وكذا. ما قلت: خلاص، ما يعني قد أصبحت معك، لأني كنت أكلمه على أن يتركها فيقول: لا أستطيع، تخرج دون إرادة. لما؟ لأنها أصبحت في دمه، أصبح عسرا إلا أن يحاول ضبط نفسه بصعوبة، لأنه أصبح تعود عليها، هي نغمة في أذنه ما نسى إلا وهو. ولذلك يحكي لي بعض المدرسين حتى في المدارس يقول: والله إن بعض الأطفال يقول: طلاق يا أستاذ، ما فعلت كذا، علي الطلاق، ما فعلت كذا، وعنده سبعة سنين أو ثمانية سنين. بيجيب هذا منين؟ من المسجلة التي لا أتحدى أن يكون أبوه لا يتكلم بهذه الكلمة. بلا شك أنه أتى بها من أبيه، لو سمعها في الشارع لا تعلق بأذنه مثل ما يسمعها في البيت. البيت مزرعة أكبر من المدرسة وأكبر من الشارع. الطفل يسمع الكلمة في الشارع قبيحة فيأتي يقولها مرة فتذكره فينتهي، لأنها لا تعاود سمعه. لأنها لا تتكرر عليه. وعندنا مثل يقول الجنة على الودان كالسحر، فهذا عندما يسمع كلمة وتأتي توقفه وتذكره عنها يسكت، لكن عندما تكون تلك الكلمة هي نغمة في البيت تتكرر سواء في لفظ الطلاق أو في غيره أو في غيرها من الألفاظ القبيحة فضلا عن التصرفات، فهو يلقط ذلك كله ويخزنه في الصندوق الأسود الذي سيصدر فيما بعد عنه أفعاله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يصلحنا وأولادنا وأن يطهرنا وأن يتوب علينا وأن يغفر لنا. اللهم أصلحنا يا رب العالمين، اللهم إن أمورنا بيدك، اللهم إن أمورنا بيدك، فاللهم بقوتك يا رب العالمين أصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا وأقوالنا وأخلاقنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا تبنا إليك فتب علينا يا رب العالمين، اللهم أصلحنا صلاحا لا فساد بعده أبدا يا رب العالمين. اللهم بكرمك، اللهم بفضلك، اللهم من علينا، اللهم أصلحنا يا رب العالمين، وأصلح قلوبنا وأصلح أخلاقنا وأصلح أعمالنا وأصلح أقوالنا وأصلح نياتنا برحمتك يا رب العالمين، وأصلح أولادنا يا رب العالمين، اللهم أصلح أولادنا يا رب العالمين، اللهم أصلح أولادنا يا رب العالمين، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم يا ستير استر علينا، اللهم يا رحمن ارحمنا برحمتك يا رب العالمين، اللهم يا غفور اغفر لنا، اللهم يا غفور اغفر لنا، اللهم يا غفور اغفر لنا، اللهم سعينا وجئنا إلى بيت من بيوتك فلا تردنا خائبين خاسرين يا رب العالمين، اللهم أصلحنا واغفر لنا وأصلح نياتنا يا رب العالمين، وارحمنا وارحم والدينا وأزواجنا وأولادنا ومشايخنا وعلماءنا والأمة جميعا برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والفلاح برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر أمتنا الجريحة، اللهم انصر أمتنا الجريحة يا رب العالمين، ورد عنها الأعداء بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم انصر المجاهدين والمؤمنين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم قو قلوبهم وتواعدهم يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوبهم يا رب العالمين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم رد عنهم عصبة يهود يا قيوم السماوات والأرض. اللهم انصر إخواننا في فلسطين حول بيت المقدس، اللهم ألف بين قلوبهم جميعا يا رب العالمين، واجعلهم يدا واحدة على عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين، في غزة وفي فلسطين وحول بيت المقدس وفي العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي الصومال وفي جميع البلدان بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم من أرادنا والإسلام بالخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام بالشر فاجعل تدبيره تدميرا واجعل كيده في نحره بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، وارزق أهله من الثمرات يا رب العالمين. اللهم اجعله بلدا مباركا وجميع بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب أبنائه يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوب أبنائه يا رب العالمين. اللهم احفظ على هذا البلد وحدته، اللهم احفظ لهذا البلد وحدته، اللهم احفظ لهذا البلد وحدته. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.